السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم لماذا أسلموا. واليوم بمشيئة الله ومنته نقترب من قصة غريبة، والقصة مواكبة لظروف تستجد الآن. لكن كثيرون ممن بعثوا لي برسائل البريد الإلكتروني أو تداخلوا تليفونيا طلبوا الحديث عن شخصيتين. الشخصية الأولى المطرب البريطاني السابق كات ستيفنز أو يوسف إسلام، وقد سبق أن تحدثنا عنه في حلقة ماضية. والشخصية الثانية والتي نعرضها الليلة نزولا على طلب أكثر المشاهدين، شخصية رائد الاقتصاد الإسلامي الدكتور عيسى عبده. وربما تصاحبنا في الإطار صورة الدكتور عيسى عبده، نشكر إخواننا في الكنترول. خلف هذه الصورة قصة عجيبة، وقصة تمتد لسنوات وعقود، لكن القصة أنجبت أحد عباقرة الاقتصاد الإسلامي ومؤسسي الاقتصاد الإسلامي، وأحد الآباء الروحيين الكبار لفكرة المصارف الإسلامية والبنوك الإسلامية، الراحل العظيم الدكتور عيسى عبده. خلف هذه الصورة قصة طويلة، وقبل أن نتطرق لهذه القصة ونتعرض لرائد الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث الدكتور عيسى عبده، الذي تعرض وتعرضت أسرته لعنة شديد وابتلاءات لا حدود لها، وربما نعرض لهذه الابتلاءات في ثنايا الحلقة. معنا استهلالا صورة للرئيس الأمريكي الجديد أوباما. أوباما وهو يوقع بالضبط كما ترون أمام حضراتكم على الشاشة، أوباما يوقع بقلمه في بعض بواكير قراراته خطة إنعاش الاقتصاد الأمريكي بضخ مبلغ يبلغ حوالي 787 مليار دولار، خطة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي. وتتواءم هذه الخطة مع الأزمة المالية العالمية التي تجتاح العالم الآن. وما دام الحديث قد تطرق إلى ملامح هذه الأزمة العالمية، فمعنا صورة أخرى ملتقطة من داخل بورصة شيكاغو، وربما يكون مع إخواننا في الكنترول بالضبط هذه الصورة، وأريدكم أن تتأملوا مليا في ملامح الإحباط والصدمة التي تعلو وجه هذا الرجل، وهو يشهد هبوط الأسهم وهبوط المؤشر في البورصة، وقد نجم عن ذلك كثير من الكوارث الاقتصادية والمالية. والمشهد الذي ترونه أمام حضراتكم مشهد مألوف نراه كثيرا هذه الأيام. وهذا المشهد وأمثاله مشاهد كثيرة من إفرازات هذه الأزمة المالية العالمية، وهي أزمة دفعت بعض الناس إلى القول إن الاقتصاد الرأسمالي نفسه يجتاز اختبارا عسيرا أو يجتاز محنة عسيرة. معنا أيضا ضمن حديثنا عن ملامح هذه الأزمة المالية تصريحات الدكتور العقدة المسؤول الأول عن البنك المركزي، وهو يعني بالفعل العقدة يقول أنا مطمئن، تصريحات أدلى بها لجريدة البنوك والمال، وهو يشير في إشارة صريحة وواضحة إلى ملامح الأزمة المالية التي تجتاح الأسواق العالمية، والتي تنذر بأخطار وتنذر بكثير من الكوارث، وقد أصابت المصارف بخسائر ثقيلة كما يؤكد المراقبون. إذن كل المؤشرات تتضافر وتتجمع عند نقطة واحدة، أن العالم الآن يجتاز أزمة مالية غير مسبوقة. اعتدنا في برنامج لماذا أسلموا أن نعرض لحضراتكم أحدث الكتب التي تظهر في الأسواق، أحدث الكتب التي تجود بها ثمرات المطابع مما يمس الإسلام أو يمس علم مقارنة الأديان أو يحمل معلومات مهمة للمسلمين. هذا الكتاب كتاب شديد الخطورة، وعنوانه كما ترون أمام حضراتكم على الشاشة: تحولات عالمية عند منعطف القرن. وهذا الكتاب من أحدث ما صدر في تحليل ملامح الأزمة المالية العالمية التي يتعرض لها العالم الآن. الكتاب ألفه أندرو كليمان الباحث الاقتصادي، ومعه عدد من الباحثين ربما أبرزهم أو أشهرهم جوزيف ستيغليتز، وهو الباحث الاقتصادي الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد. الكتاب في صفحاته الكثيرة يحلل الأزمة المالية العالمية الآن. يبدأ أو يستهل أندرو كليمان الكتاب بالسؤال أو التساؤل: هل ما يراه العالم الآن ينطبق عليه وصف كرايسيس؟ هل هو مجرد أزمة؟ أم ينطبق عليه وصف كولابس، أنه نوع من الانهيار؟ وهل الاقتصاد الأمريكي بالفعل على حافة الانهيار؟ وهل يعني ذلك بالتبعية انهيار النظام الرأسمالي؟ إن جوزيف ستيغليتز الباحث الاقتصادي والحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد كتب مبحثا كاملا في هذا الكتاب، قال فيه: ما السبب في هذه الفوضى وفي إقبال العالم على هذه الكارثة الاقتصادية الرديئة؟ وهل لدينا بدائل للنظام الرأسمالي إذا ما ارتطم النظام الرأسمالي بنهاية النفق المظلم؟ أريدكم أن تضعوا هذا السؤال بين قوسين: هل لدينا بدائل للنظام الرأسمالي إذا ما ارتطم النظام الرأسمالي بنهاية النفق المظلم؟ كان بجوزيف ستيغليتز يحاول أن يستحث المسلمين أن يقدموا بدائلهم. العالم الآن مستعد أن يصيخ لنا السمع وأن يستمع لنظامنا الاقتصادي، أن يستمع له ماليا، أن يستمع لما نقول، وأن يستمع لما نقدم من طرح، لأن النظام الرأسمالي الآن يمر بضائقة حقيقية تنذر بتدحرجه إلى الهاوية. ولست أنا الذي أقول هذا، وليست هذه بالأماني الساذجة الجاهلة التي تنظر خارج الحلبة والميدان، هذا كلام أكبر خبراء الاقتصاد في العالم، ويشفع هذا الكلام ويكلل بإقرار أحد الفائزين أو الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد. إن هذا الكتاب تحولات عالمية عند منعطف القرن يؤكد ملامح الأزمة، لا الأزمة التي تعانيها البورصات أو الأزمة التي تعانيها المصارف والبنوك أو الأزمة التي وصلت بالتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات غير مسبوقة، ووصلت بالدين القومي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 10 تريليون دولار، 10 تريليون دولار. ملامح هذه الأزمة لا تكمن فقط في الأسواق وانهيار البورصات، وإنما تكمن فيما يعانيه النظام الرأسمالي في هيكله وبنائه. إن الأزمة ليست أمريكية هذه المرة، الأزمة عالمية، وكأني بالعالم الآن ينتظر كلمة المسلمين. هذا ما أود أن أبثه من خلال حلقة الليلة: العالم الآن ينتظر كلمة المسلمين وينتظر طرحهم الاقتصادي. ومن هنا سيكون مفهوما تماما لماذا نتحدث الليلة عن الدكتور عيسى عبدو رائد الاقتصاد الإسلامي وما علاقته بالذين أسلموا. سنعود بالتاريخ إلى الوراء قليلا. لن نبدأ من الدكتور عيسى عبده، لكن سنبدأ في حقيقة الحال من والده الدكتور عبده إبراهيم، والد الدكتور عيسى عبده. الدكتور عبده إبراهيم نشأ في أسرة مسيحية، هو ابن إبراهيم عبد الملك، عبده إبراهيم عبد الملك، وقد ولد بحي الظاهر. نشأ كما ينشأ أمثاله من الأطفال في هذا الحي المعروف، وقضى 4 سنوات من المرحلة الثانوية، وكان يصاحبه صديقان من المسلمين. كان يرى الصديقين وهما يتوضأان ويصليان، يبقوا بيذكروا مع بعض كعادة الشباب، فإذا أذن لصلاة العصر قام وتوضأ وبدأ يصليان. وكان يصادف دائما قيام صديقيه بأداء صلاة العصر والوضوء أو الاستعداد لأداء صلاة العصر. بدأ الدكتور عبده إبراهيم التلميذ في المرحلة الثانوية في ذلك الوقت، بدأ يسأل عن حقيقة هذه الصلاة وعن حقيقة هذا الوضوء. بل إن الدكتور عبده إبراهيم لا يقول: قررت أن أجرب الوضوء، أجربه الوضوء الذي يتوضأه المسلمون، أغسل وجهي ويدي وأستنشق وأستنثر، تماما الوضوء الذي كان يرى صديقه يقوم به. لكن محاولته أن يحاكي وضوء المسلمين كان بابا واسعا لأن يتعرف على معتنق المسلمين وعقائدهم. أحد الصديقين المسلمين كان اسمه صدقي، وقد كان عبد إبراهيم يجلس إلى صدقي ساعات طويلة، وبدأ يجاهر أمامه بشكوكه في معتنقه وعقيدته وبرغبته الصادقة في أن يتعرف إلى عقائد المسلمين وأن يصلي إلى قبلتهم وأن يتعرف إلى فكرهم. أخذه صدقي من يده ومضى به إلى أحد المفكرين المسلمين الكبار في ذلك الوقت، وهو الشيخ رشيد رضا. وجلس عبد إبراهيم بين يدي الشيخ رشيد رضا، وبدأ الشيخ رشيد رضا يعرفه بالإسلام: هذه هي عقائد المسلمين، هذه هي صلاتهم، هذه هي زكاتهم، هذا هو قرآنهم، هذه هي سنتهم. يشرح ويفسر له. وفي جلسة من جلسات السمر والمنادمة والاعتراف، قال عبد إبراهيم لصديقه الصدوق صدقي، قال له: إنني أريد أن أعتنق الإسلام الآن. واستغرب صدقي من هذه الفكرة التي فاجأه بها صديقه: هل تريد أن تعتنق الإسلام الآن؟ قال له: نعم، اختمر القرار في نفسي، عرفت وضوءكم، عرفت صلاتكم، عرفت قرآنكم، عرفت عقائدكم، في هذه الساعة في التو واللحظة أريد الآن أن أعتنق الإسلام. لكن صدقي قال له: إذن فلتسر بالشهادة في نفسك ريثما تتخرج في كلية الطب، بعد أن تحصل على شهادتك سيكون قرارك في يدك، لكن الآن الأسرة يمكن أن تفرض عليك ضغوطا. وبالفعل انتظر وانطوى صدره على القرار وعلى الهدايات الإيمانية العظيمة سنوات طويلة، وتخرج الدكتور عبد إبراهيم في كلية الطب، وزاد تعطشه إلى الإسلام، لأنه في قسم التشريح كان يرى جثث الموتى أمامه، وأيقن أنه سيضطجع مكانهم وسيتحول بعد سنوات أو بعد عقود إلى جثة مسجاة مغطاة قد انفصلت عن الحياة وعن دنيا الناس. زاده ذلك رغبة في أن يجاهر باعتناق الإسلام. كان الشهر شهر رمضان، وخلص عبد إبراهيم اعتنق الإسلام وبدأ يصوم مع المسلمين. لاحظ الأب تغيب ابنه عن الغداء يوم الأحد، ينتظر الابن على الغداء يوم الأحد الأول من شهر رمضان ولا يأتي الابن، لأن الابن كان صائما، انتظره في الأحد في الأسبوع اللاحق ليتناول معهم طعام الغذاء على المائدة، ولم يكن الابن موجودا لأنه كان صائما، وانتظره في الأحد في الأسبوع الثالث وكالعادة لم يأتي الابن على المائدة ولم يطعم معهم على موائدهم لأنه كان صائما. الأب ساورته الشكوك وتيقن أن ابنه يضمر قرارا خطيرا، وواجه ابنه بالحقائق. قال له: أنت تغيبت عن الغذاء 3 أيام وهذه ليست عادتك، ونحن الآن في رمضان، هل صمت صيام المسلمين؟ الأب فاجأ ابنه بالسؤال دفعة واحدة: هل صمت صيام المسلمين؟ قال له الابن: نعم، صمت صيام المسلمين واعتنقت عقيدة المسلمين ونطقت بالشهادتين. وقعت المفاجأة على الأب كالصاعقة، وبدأ يقول له أو بدأ يحاول أن يثنيه عن رغبته وأن يذكره بأنه سيزوجه زيجة طيبة وسيغدق عليه بالأموال. عرض عليه الزواج وعرض عليه المال، لكن الابن رفض الزواج ورفض المال، والعكس هو الصحيح، بدأ الابن يعرض الإسلام على الأب. هنا قامت المشادة بين الأب وابنه، وانتهى الأمر بطرد عبد إبراهيم من البيت. الأب طرده من البيت. خرج عبد إبراهيم من البيت وهم يسبونه ويقذفونه بالطوب بالأحجار الصغيرة، خرج إلى الشارع هائما على وجهه، ليس معه كتب، ليس معه أدوات، لا يعرف حتى وجهته القادمة، خلاص الأسرة طردته من البيت. عاد إلى صديقه الصدوق صدقي وأخبره بما دار، وأن الأب الذي طرده من البيت يريد أن يجري نوعا من المناظرة بينه وبين بعض رجال الدين. نصحه صدقي بأن يستفتي الشيخ رشيد رضا، وبالفعل ذهب إلى الشيخ رشيد رضا، وبدأ الشيخ رشيد رضا يزوده بالأدلة المضادة، بدأ يزوده بالكتب ويطلعه على فنون المناظرة. وبالفعل ناظر عبد إبراهيم رجال الدين الذين كانوا في حاضرين في البيت وأفحمهم وألقمهم حجرا، وأيقن الجميع أن عبد إبراهيم قد تحول فعليا إلى الإسلام. أثيرت الأقاويل حول عبد إبراهيم في الشارع في المنطقة، هل أسلم؟ هل لم يسلم؟ أثيرت شائعات كثيرة، وفسخت خطبته الأولى أو خطبته بمعنى أدق. كان في المنطقة أو في الشارع شيخ اسمه الشيخ عبد الحميد مصطفى، كان رجلا صالحا دمث الأخلاق، قرر أن يواجه عبد إبراهيم وأن يسأله: أنت مسلم ولا غير مسلم؟ نريد أن نعرف منك، لأن الشارع يتكلم، الحي يتكلم، أخبرنا عن وجهتك وعن حقيقة ما تنتوي أن تقوم به. طيب، قبل أن نكمل، معنا على الهاتف المفكر الكبير الدكتور خالد فهمي، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة المنوفية. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا سعادة الدكتور حسام عقل، خالص تحياتي لك ولضيوفك الكرام.
جزاكم الله خيرا. نحن نتحدث الليلة عن رائد الاقتصاد الإسلامي الدكتور عيسى عبده، وعن تحوله للإسلام، وعن قصة إسلام والده، وعن ظروف الأزمة المالية الراهنة في العالم، وما يستطيع الطرح الإسلامي الاقتصادي أن يقدمه الآن، فماذا تودون أن تضيفوا في هذا الخصوص؟
اسمح لي بداية أن أحيي هذه الحلقة الكريمة التي جاءت في توقيت مناسب للغاية في التقاطها لهذه الشخصية المبدعة الأستاذ الدكتور عيسى عبد رحمة الله عليه، وهو واحد فضلا عن كونه من المتحولين للإسلام بما يعكس هذا التحول من قدرة هذا الدين العجيبة على أن تثبت في الأوقات المختلفة والمراحل المتعددة مرونته وقابليته لكي يجذب عدد ضخم من العباقرة في كافة التخصصات. هذه تحية واجبة في التقاط هذه الشخصية، ونحن نغازل ونتجاوب مع الأزمة الاقتصادية العاصفة بالعالم والتي لم تتضح معالمها الكبرى والمأساوية إلى الآن. أستاذ الدكتور عيسى عبدو كما تفضلتم واحد من كبار القامات التي التفتت إلى عبقرية النظام الاقتصادي الإسلامي، وأنا أحب أن أدير مداخلتي وتعليقي على هذه الحلقة تحية وإكراما لهذا الراحل الكريم حول مجموعة من النقاط المحددة. أولها الالتفات إلى فكرة الارتباط بالنظام الاقتصادي الإسلامي من السماء، بمعنى أن الله عز وجل الذي حدد معالم هذا المنهج الاقتصادي، هذه نقطة ينبغي أن نلتفت إليها باعتبار أن الله هو خالق الإنسان، هو الذي يضع له البرنامج الذي يستطيع أن تحسن سيرته في الحياة. أنا أحدد ملامح المشروع الاقتصادي في عدد من النقاط. أولها أنه ينبغي أن يكون واضحا تماما في نظرية الاقتصادية الإسلامية أن العمل واجب وقيمة عليا لا يمكن التنازل عنها. المسألة الثانية أن سلم العمل في النظرية الفقهية والشرعية الإسلامية تنطلق أولا من اللعب على محور الضرورات. هذا الخلط القائم في أروقة العمل في كثير جدا من البقاع، ومنها للأسف الشديد في كثير من البلدان العربية، في تنمية بعض الصناعات الترفية وغير الضرورية واحد من محددات الأزمة المعاصرة. التحول إلى فكرة إنتاج ما هو ضروري فيما يسمى أحيانا في دراسات الاقتصاد بالسلع الاستراتيجية أو بالصناعات الثقيلة أو بالصناعات متعددة الأيدي العاملة، الصناعات المعمرة إلى آخر هذه الطروحات، هي المحور رقم اثنين في التفاتات الاقتصاديين الإسلاميين ومنهم الأستاذ الدكتور عيسى عبدو. المحور الثالث وهو من أخطر ما يمكن أن نتصوره، وهو أن نعود مرة أخرى إلى النظر إلى الربا باعتباره مفردة مهيمنة تساوي خراب العالم، وهو العنوان الذي ظهر في كثير من الأدبيات الاقتصادية في العالم. حسين مؤنس يتكلم عن الربا وخراب الدنيا، محمد رشيد رضا يتكلم عن الربا وخراب الدنيا، عيسى عبده نفسه يتكلم عن الربا وسيادته في العالم باعتباره مفردة تقود إلى خراب العالم. هذا الذي نقوله بمعاودة تحريم الربا هو المطروح الآن في كثير من الأروقة الاقتصادية العالمية، واستعادة طرحه تحت تسميات مختلفة منها تخفيض سعر الفائدة إلى صفر. أنا أعتقد ونحن نحيي شخصية عيسى عبدو ونرصد لا أقول تحوله وإنما برهنته على قدرة الإسلام العجيبة على التعايش في الوجود الإنساني المعاصر، على أن بوابة الاقتصاد من منظور إسلامي بتحريرها لفكرة العمل باعتباره قيمة واجبة، وبتحريره لهذا العمل لكي يكون في صف الضرورات وابتعاده عن الترفيات والثانويات المهلكة والقاتلة للوجود الإنساني، ثم في النهاية إعلاء فكرة مقاومة الربا باعتباره طريقا مفضيا إلى خراب الدنيا. هذه المحاور الثلاثة مبدئيا كانت ظاهرة جدا في المشروع الاقتصادي الإسلامي في النسخة التي أراد أن يبشر بها الأستاذ الدكتور عيسى عبدو رحمة الله عليه.
جزاكم الله خيرا دكتور خالد. يعني الحقيقة الدكتور خالد فهمي أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة المنوفية كعادته صال وجال، وذكرنا ببعض المحاور المهمة ضمن حديثنا عن الاقتصاد الإسلامي وعن أحد رواده المتحولين إلى الإسلام الدكتور عيسى عبدو. تحدث عن ارتباط الاقتصاد الإسلامي بالسماء وعن الجهد الذي بذله الإسلام لمحاربة الربا وتطويق انتشاره أو طمس أضراره. نعود إلى والد الدكتور عيسى عبدو وهو عبدو إبراهيم. عبدو إبراهيم كما قلنا اعتنق الإسلام وبدأ يحاور أو يحادث الشيخ عبد الحميد مصطفى، والشيخ عبد الحميد مصطفى يحادثه، وقامت بينهما علاقة وثيقة. قال له ولصديقه صدقي: أرجو أن تصارحاني بحقيقة الأمر، هل عبد إبراهيم مسلم أم غير مسلم؟ لا أريدكما أن تخدعاني، لست بالخب ولكن لا يخدعني الخب، لست بالخب ولكن لا يخدعني الخب. وانتهى الأمر بأن اطمأن الشيخ عبد الحميد مصطفى إلى أن عبد إبراهيم فعلا اعتنق الإسلام، وقرر أن يسير على هدايته وأن يترسم هديه وخطوة. ومضت الأمور، وقرر عبد إبراهيم أن يصاهر الشيخ عبد الحميد مصطفى، فطلب يد ابنته للزواج. ووضع الشيخ عبد الحميد مصطفى في حرج شديد، لكن آنس في خلق عبد إبراهيم أخلاقا طيبة. طيب، سنعود إلى هذه النقطة. معنا على الهاتف الكاتب الإسلامي والمفكر الدكتور عمار علي حسن. دكتور عمار، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا.
حديثنا اليوم عن الدكتور عيسى عبده المتحول إلى الإسلام، وعن كتبه، وعن طرحه الاقتصادي، وعن ملامح الأزمة المالية العالمية، وماذا يمكن أن يسهم الاقتصاد الإسلامي في حماية هذه الأزمة. ماذا لديك لتضيفه اليوم؟
أولا، الاقتصاد الإسلامي قائم على فكرة أو مبدأ مغاير تماما للاقتصاد الغربي.
نعم،
الاقتصاد الغربي يعتبر علم الاقتصاد أو الاقتصاد في تجلياته المادية مخدوما وليس خادما.
نعم،
في الإسلام على العكس من ذلك تماما، الاقتصاد خادم والإنسان هو المخدوم. وبالتالي في الاقتصاد الرأسمالي أنت تحقق النجاح ما دمت تربح وما دمت تنمي شركاتك بغض النظر عن الأعباء الاجتماعية التي من الممكن أن تقع على الناس أو العمال أو المجتمع. في الاقتصاد الإسلامي هذه مسألة مختلفة تماما، لأن الأساس هو الإنسان الذي كرمه الله وفضله على العالمين.
نعم.
في الاقتصاد الإسلامي المال مال الله، وهذا مبدأ أساس. المال ليس ملكا لأحد، إنما الثروات كلها ملك الله، ونحن مخولون في إدارة هذه الثروات. وهذا المبدأ يجعل ضرورة توفير حد الكفاية لكل إنسان داخل الدولة الإسلامية بغض النظر عن دينه. حد الكفاية القائم على أن لكل إنسان الحق في الغذاء والكساء والدواء والإيواء والترفيه، وبعد ذلك من الممكن أن نتحدث عن الملكية الخاصة. لكن في الاقتصاد الرأسمالي هناك اتجاه أكثر لخدمة الاقتصاد بغض النظر عما يترتب على ذلك من تهميش بعض الطبقات، من الجور على بعض الطبقات. والدولة في النظام الرأسمالي حتى لو كانت، لو حققت مثلا مستوى نمو 15%، يقال أنها حققت نموا 15%، حتى لو كانت نسبة هذا النمو ذهبت إلى جيوب قلة قليلة جدا أو بعض المحتكرين. في الاقتصاد الإسلامي تقاس الرفاهية بتوفير حد الكفاية للقطاعات العريضة من الناس داخل الدولة الإسلامية.
دكتور عمار، هل تعتبر أن الأزمة الحالية هي أزمة أسواق أم أنها أزمة النظام الرأسمالي نفسه؟
لا، أنا أتصور لا نستطيع أن نقول أن النظام الرأسمالي قد أفلس تماما، لسببين: أن النظام الرأسمالي استطاع أن يستفيد من عطاء النظام الاشتراكي وأدخل بعض الترتيبات داخل هذا النظام التي تحقق نوعا من التأمين الاجتماعي أو الضمان الاجتماعي أو التأكيد على حقوق بعض الفئات العاملة، وبالتالي هو يحقن نفسه من آن لآخر بما يجعله يستمر. هو يعاني من أزمة، ربما هي أزمة كبيرة، لكن لا يعني هذا أنه محل مراجعة شاملة، لأن الاقتصاد الرأسمالي فيه جزء منير وهو القائم على تزكية الحافز الفردي، وأعتقد أنه يشترك في تلك المسألة مع الاقتصاد الإسلامي، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتساوى البشر مساواة حسابية بغض النظر عن الفروق الفردية القائمة بينهم في الذكاء أو في القدرات أو في القدرة على بذل الجهد أو في الإرادة أو في القدرة على الإدارة، كل هذه مسألة تختلف من فرد إلى آخر، وبالتالي من يعمل ويتعب أكثر يجب أن يكسب أكثر. الحافز الفردي في الاقتصاد الرأسمالي لا يزال عامل منير بالنسبة لهذا الاقتصاد، ويستطيع من خلاله أن يتجاوز بعض عثراته، لكنه بات في حاجة ماسة إلى النظر إلى الرؤية الإنسانية التي يطرحها الاقتصاد الإسلامي، سواء فيما يتعلق بأن يكون الإنسان هو المخدوم من الاقتصاد وليس الخادم له، أو الرؤية الإسلامية التي تتعلق بطريقة المعاملات الإجرائية في البنوك وفي البورصات وفي الشركات وفي ضمان حقوق العمال وكل هذه المسائل. الرؤية الأخرى التي تطرحها الأديان وخصوصا الإسلام حول تلك المسألة من الممكن أن تفيد الاقتصاد الرأسمالي، وأعتقد أن هناك نوع الآن من المجادلة حول هذه الفكرة، وإن كان على استحياء في الغرب، للبحث عما لدى الآخرين من إمكانيات نظرية وإجرائية من الممكن أن تساعد في إخراج النظام الرأسمالي من كبوته الراهنة، على غرار ما استفاد منه النظام الرأسمالي سابقا من عطاء النظريات الاشتراكية في التعامل مع الاقتصاد.
نشكر الدكتور عمار علي حسن على هذه المداخلة وعلى هذه الإضاءة، وبالفعل الإضاءات كلها تتضافر على تأكيد الحاجة الماسة الآن إلى تقديم الطرح الاقتصادي الإسلامي، وخصوصا في ظل الأزمة المالية الموجودة. قلنا إن الدكتور عبد إبراهيم تزوج بالفعل من ابنة الشيخ عبد الحميد مصطفى، وبعد سنة من الزواج أنجب ولدا، دخل على زوجته ومعها الولد وقبل الولد وسعد به، ثم مضى إلى سجلات قيد المواليد وقرر سريعا أن يسميه عيسى. ولما عاد إلى البيت واكتشف الشيخ عبد الحميد مصطفى أن عبد إبراهيم سمى ولده البكر عيسى، غضب غضبا شديدا وقال له: أنت تعرف أن لهذا الاسم دلالات معينة في ظل وضعك أنت، فهل عاودك ولاؤك القديم؟ لكن عبد إبراهيم قال له: أردت أن يكون ولدي البكر شهادة حية بين يدي الله عز وجل، ابني الآن اسمه عيسى، وعندما يكتب في شهادة الميلاد سيكتب عيسى عبده، وأنا تعمدت أن يكون الاسم بهذا الشكل عيسى عبده، أي أن سيدنا عيسى هو عبد الله وليس إلها كما تصور البعض، لقد تعمدت أن يسمى ولدي البكر عيسى، بل كنت أدعو الله عز وجل أن يسمى ولدي البكر عيسى، وقد امتن الله عز وجل بأن ولد هذا الولد النجيب عيسى عبده، الذي أصبح فيما بعد الدكتور عيسى عبده، وقد ولد عام 1907 أحد رواد الاقتصاد الإسلامي. قصة الدكتور عيسى عبده قصة عجيبة وقصة لها شعاب كثيرة، لكن الدكتور عيسى عبده ظل لمدة 40 سنة يحمل لواء الاقتصاد الإسلامي وينادي بإنشاء المصارف الإسلامية. قالوا له: أنت تشتط في أحلامك، لا يمكن أن يقوم اقتصاد بغير ربا، فإذا وقر في يقينك أن مصرفا سيوجد بغير ربا فأنت واهم، وإذا وقر في يقينك أنك تستطيع أن تدخل نظام المرابحة إلى الأنظمة المصرفية الموجودة فأنت واهم وهما كبيرا. وتحمل الدكتور عيسى عبده إساءات كثيرة. معنا صورة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وأنتم تعرفون أن بعض الصحف، هذه صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بعض الصحف الناصرية بالخصوص وجهت هجوما شديدا إلى الدكتور عيسى عبده، بل سخرت من أفكاره وسخرت من طرحه النظري. قالوا له: أنت تبحث عن حلم ليس موجودا، لا يمكن أن يوجد مصرف إسلامي بالشكل الذي تتصوره، لا يمكن أن يوجد بنك إسلامي قد نقيت معاملاته من الربا أو الفوائد الربوية، أنت واهم في ظنك. وتحمل الدكتور عيسى عبده كثيرا من الإساءات، كثيرا من الإساءات التي وجهتها أقلام تقطر بالسم الزعاف. أكثر النقد الذي وجه له كما نقول وجه له من الصحف الناصرية. وخرج الدكتور عيسى عبده من مصر إلى منطقة الخليج، وبجهوده وبمشورته أنشئ أول مصرف إسلامي في دبي، ثم أنشئ مصرف إسلامي آخر وهو بنك فيصل، وتواصلت ونجحت التجربة بإنشاء بنك التمويل في الكويت. ما ظنته الأقلام الساخرة حلما لا يمكن أن يتحقق قد تحقق بالفعل، وبجهود رائد الاقتصاد الإسلامي الدكتور عيسى عبده الذي تحمل الكثير والكثير، ظهرت تجربة المصارف الإسلامية وأصبحت واقعا ميدانيا. بعض المشاهدين يقولوا إذا كان الدكتور عيسى عبده له هذا الدور الكبير فلماذا مورس عليه التعتيب؟ إن الأجيال الجديدة تعرف الكثير عن طلعت حرب، تعرف الكثير عن رواد الاقتصاد، بل تعرف الكثير عن رؤوس الأموال، لكن أقل القليل هم من يعرفون الدكتور عيسى عبده وقصة تحول والده إلى الإسلام. نحن آلينا على أنفسنا من خلال شاشة قناة الرحمة أن نقدم لكم التاريخ الحقيقي كما ينبغي أن يقرأ. عبد إبراهيم الذي تحول إلى الإسلام واعتنق الإسلام وحسن إسلامه كان من ثمراته ابن البكر الدكتور عيسى عبده رائد الاقتصاد الإسلامي، أسهم في إنشاء بنك دبي، وأسهم في إنشاء بنك فيصل، وأسهم في تغذية تجربة المصارف الإسلامية حتى أصبحت تجربة المصارف الإسلامية واقعا حقيقيا على الأرض. الدكتور عيسى عبده هو صاحب نظرية استخدام البترول في حرب أكتوبر والضغط على أمريكا وأوروبا في حرب أكتوبر. الدكتور عيسى عبده ظل لـ50 عام في جامعة عين شمس داخل مصر وخارج مصر يحمل لواء الاقتصاد الإسلامي ويعرف به، وقد قدم بحثا في جامعة مانشستر في بريطانيا حول أصول الاقتصاد الإسلامي ورفضت الجامعة قبول البحث لأنه قام على أساس ديني، لكن الرجل واصل بصلابة وواصل بعناد وقدم للمكتبة الإسلامية عدة كتب، منها العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات الإسلامية، دراسات في الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهاج، بحوث في الربا، الزكاة أداة اقتصادية، بنوك بلا فوائد. ترك الدكتور عيسى عبده لنا ميراثا عظيما. وفي عام 1980 رحل الدكتور عيسى عبده عن دنيا الناس، رحل بعد أن جعل التجربة تستوي على سوقها، رحل الدكتور عيسى عبده بعد أن جعل الاقتصاد الإسلامي واقعا ميدانيا وبدأت تجربة المصارف الإسلامية تأخذ امتدادها الكامل. وهكذا قدر لنا في حلقة الليلة أن نعرف من هو الدكتور عيسى عبده، وهذا قليل من كثير، لكننا نريد لهذه الحلقة أن تكون إغواء لكم بأن تعيدوا قراءة هذا قراءة كتب هذا الراحل العظيم. أذكر أخيرا بعنوان الإيميل لمن يريد مراسلتي عبر البريد الإلكتروني وتقديم المقترحات، حسام أكل HOSAM AAQL@yahoo.com. وقد سبق أن كتبنا الإيميل أو البريد الإلكتروني في الحلقات الماضية، فنرجو أن تمدونا بنصحكم. كنا في حلقة الليلة مع رائد الاقتصاد الإسلامي الدكتور عيسى عبده صاحب تجربة المصارف الإسلامية، والذي كان نبتا لأب اعتنق الإسلام دينا واقترب من هذا الدين العظيم. في الحلقة القادمة سنقدم لكم إن شاء الله مفاجأة حقيقية لن أفصح عنها، لكنني أرجئها للحلقة القادمة. نرجو أن نتواصل دائما، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا. وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا، وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا.